لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأجيب إن شاء الله تعالى على ما تيسر من أسئلتكم، مستعينا بالله جل في علاه، وسائلا إياه أن يلهمني رشدي وصوابي، وأن يلقنني حجتي، وأن يفتح علي فتحا من عنده، وأن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده، ولا حول ولا قوة إلا به. كثير من السائلين يبدأون أسئلتهم بالسلام، فأقول عليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته، وبعضهم يذكر في افتتاح سؤاله أنه يحبني في الله، فأقول أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. السائل الأول أو السائلة الأولى تقول: بالله عليكم شيخنا، هل يوجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إجابة، هل يوجد إجابة شافية تماما لهذا السؤال الذي حيرني جدا؟ تقول: بما أن الله استثنى العلماء من الخلق جميعا وجعلهم أهله وخاصته وهم الذين يخشونه، فلماذا معظم العلماء ينادون بقرار المرأة في البيت، مع أن الله أمر زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط بالقرار، لأنهن طبعا وبإذنه سيكونون معه في الفردوس الأعلى، وبالتالي فلا حاجة لهن إطلاقا للخروج، وعندهن في البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علمه وخشيته وصلاته ومعاملته، فكان يكفي إحداهن أن تراه وهو يصلي في جوف الليل ليثبت اليقين والخشية في قلبها. ولكن للأسف لا يوجد الآن إلا النادر مثل هؤلاء الرجال الذين يحاولون السير وراءه. فلماذا يفضل العلماء أن تقر المرأة في بيتها عن أن تتم طلبها للعلم، مثل طلاب العلم الذين يبحثون عن طريق موصل لله صحيح؟ وهؤلاء الذين يطلبون العلم لا يمكنهم أن يطلبوه وهم جالسون في البيت، وهذا قولهم لا بد من الجلوس بين يدي الشيخ. ثم هل يسوي الله بين امرأة سمعت هذا الكلام وقرت في بيتها وبين إنسان أو إنسانة هكذا تعلمت وعلمت وأنفقت من مالها؟ وهل التي تعلمت مثل التي تجلس في البيت في خشيتها لله سبحانه وتعالى؟ هذا يعني سؤال مركب من مجموعة أسئلة، ولكنه يدور وتدندن صاحبته حول موضوع قرار المرأة في البيت، فهي تظن أن العلماء قد قالوا بذلك باعتبار أنه أفضل، فكررت هنا لماذا يفضل العلماء أن تقر المرأة في بيتها، وكأن العلماء فضلوا ذلك بمعنى أنهم جعلوه فقط أمرا مفضلا، ثم هي نسبت هذا إلى العلماء أنفسهم، وكأنهم جاءوا بهذا من عند أنفسهم، وهذا غير صحيح. وأيضا افترضت أثناء سؤالها أن هذا، وهي التي قررت، أنه خاص بأمهات المؤمنين، وهذا أيضا غير صحيح. فإننا لو تأملنا الآيات التي دندنت هي حولها في سؤالها نجد أن ما في هذه الآيات ليس خاصا بأمهات المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، تبرج الجاهلية الأولى. فكما قالت هي إن هذا خاص بأمهات المؤمنين تعني القرارة في البيت، فلغيرها أن يقول أيضا إن النهي عن التبرج خاص بأمهات المؤمنين. فالآية واحدة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، هذا نهي للنساء عن التبرج ليس خاصا بأمهات المؤمنين. ومثله تماما الأمر بالقرار في البيوت ليس خاصا بأمهات المؤمنين، بل هو كذلك لمجموع نساء المؤمنين. وإذا نحن أتممنا الآيات سنجد الأمر يزداد وضوحا. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ماذا؟ وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. وبالتالي كل هذا واضح عند كل المسلمين أنه ليس خاصا بأمهات المؤمنين. فهل إقامة الصلاة خاصة بأمهات المؤمنين؟ وهل إيتاء الزكاة خاص بأمهات المؤمنين؟ وهل طاعة الله والرسول خاصة بأمهات المؤمنين؟ كل هذا ليس خاصا بأمهات المؤمنين. وبالتالي فالأخت السائلة افترضت فرضا أو افتراضا غير صحيح، ثم بنت عليه سؤالها. فهذا ليس كلام أهل العلم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وإنما كان لها أن تقول: ما الفائدة من توجيه الخطاب لأمهات المؤمنين؟ فنجيبها بأن أمهات المؤمنين هن القدوة وهن الأسوة، فيوجه الكلام لهن حتى لا يقال إن لهن خصوصية في المخالفة. هذا هو الصحيح، كما قال الله تعالى مثلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك. هل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يتصور أصلا أن يقع منه صلوات الله وسلامه عليه شرك فضلا عن أن يقال إنه سيحبط عمله؟ إنما الخطاب له لئلا يقول أحد إن لي خصوصية أخرج بها عن هذا الخطاب. فإذا كان الخطاب لمن هو أفضل منك بمثل هذا الوضوح وبمثل هذا التهديد وبمثل هذا الوعيد، فأنت أولى بأن تلتزم بهذا الذي ألزم به من هو أفضل منك. فلا يجوز لك أن تقول: أنا لا أدخل في هذا لأني يعني لا يخشى علي من كذا وكذا. وهذا نسمعه الآن، فعندما يقال للمرأة مثلا، عندما يقال للمرأة مثلا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، تقول: ما هذا الدين الذي أنتم تريدونه مني؟ كأنكم تشكون في كل نساء الأرض وتشكون في كل رجال الأرض. يعني أنا امرأة متزوجة ولا أفكر في رجل آخر، لماذا تقولون أنا لا أقابل الرجال؟ والمرأة عفتها في قلبها وشرفها في نفسها، وما دامت محافظة على نفسها. نقول: لا، الكلام كان لمن هو أفضل منك وأطهر منك قلبا. إنهن أمهات المؤمنين، عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وزينب بنت جحش وغيرهن، الكلام لأطهر النساء قلوبا، وكذلك في حق أطهر الرجال قلوبا. قال الله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم، أي الصحابة، وقلوبهن، أي أمهات المؤمنين. فما بقي لأحدنا كلام، ما بقي لأحد منا كلام أن يقول: أنا قلبي طاهر، أنا قلبي نظيف. لا، الكلام لمن هو أنظف منك قلبا وأطهر منك قلبا، لمن لا يخشى عليه أصلا من الوقوع في هذه الأمور التي هي من سفاسف الأخلاق. فالخطاب لمن هو أفضل منك حتى لا يقول أحد منا: أنا لا أدخل في هذا. ونفس الشيء في مسألة القرار في البيت وفي عدم التبرج، الخطاب لأمهات المؤمنين، لكن الحكم حكم عام. مثل قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحكم عام. هذا هو الذي قرر بسببه العلماء أن قرار المرأة في بيتها هو الواجب وهو المتعين وهو المفروض وليس مجرد أفضلية، بل إنه الأصل الأصيل، ولا يجوز مخالفة هذا الأصل إلا لضرورة أو حاجة لا يمكن تحصيلها إلا بالخروج. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ولنضرب مثالا بقصة معروفة لدى الجميع وهي مشهورة في القرآن الكريم، قصة هاتين الفتاتين المرأتين اللتين هما بنتا ذلك الرجل الصالح من أهل مدين، وليس هو شعيبا عليه السلام كما يقوله كثير من الناس، يقولون بنات شعيب عليه السلام، هذا خطأ. ما ذكر الله في القرآن أنهما بنات شعيب أولا، ثم لو كان هذا الرجل شعيبا لذكر الله سبحانه وتعالى رجل صالح من أهل مدين. وزمان شعيب الصحيح أنه غير زمان موسى عليه السلام بالمرة، وبالتالي فهاتان فتاتان امرأتان صالحتان مؤمنتان وأبوهما أيضا رجل صالح، ولكن كما يقال اضطرتهما الحياة للخروج، لأن الضرورة ألجأتهما إلى ذلك، فلا عائل لهما إلا والد كبير السن لا يستطيع الخروج من البيت فاضطرتا للخروج. فالمرأة التي لم تجد عائلا يعولها يجوز لها أن تخرج، ولكن في حدود. وانظروا إلى هذا الحوار الذي دار بين هاتين المرأتين وبين موسى عليه السلام، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. لما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون، والمفترض في من يريد أن يسقي أنه يقرب غنمه أو إبله من الماء، فوجد الفتاتين المرأتين تذودان أي تبعدان غنمهما أو ما عندهما من الأنعام عن الماء العكس. قال ما خطبكما؟ اقترب من الماء وجد منظرا عجيبا، امرأتين تبعدان ما معهما عن الماء بينما الناس يتسابقون على الماء، ما خطبكما؟ فأجابتاه بإجابة عجيبة، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وهذا مفهوم، أنا ما نقترب من الماء إلا بعد أن يذهب الرجال، فنحن وإن خرجنا من بيتنا لكن لا نخالط الرجال. انتبه، إذن ليس معنى أن هاتين الفتاتين اضطرتا للخروج أنهما تفتحان الباب على مصراعيه، بل هما حريصتان كل الحرص على الاحتفاظ بدينهما وأخلاقهما وشرفهما، وهذا يقتضي ألا تخالطا الرجال. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يبتعد الرجال. ثم ذكرتا شيئا ما سألهما موسى عليه السلام عنه، وأبونا شيخ كبير. اعتذرتا، أعوذ بالله من الشيطان، اعتذرتا نحن ما خرجنا من البيت إلا لضرورة، فأبونا شيخ كبير ولولا ذلك ما خرجنا. وأبونا شيخ، ما سألهم موسى عليه السلام، ما سألهم عن أبيهما، أبوكم شيخ كبير ولا شيخ صغير ولا شيخ، ما هذا ما فقط، لماذا تبعدان الغنم؟ أنتما تريدان السقيا. ولذلك تبرع موسى عليه السلام بالسقيا لما عرف هاتين الفتاتين، وصدق الله إذ يقول الطيبات للطيبين، التوفيق من عند الله، رجل هارب من بلده لكنه طيب في نفسه، فوفقه الله لأسرة طيبة، أقدار الله ساقته لأسرة طيبة سيكون منها أهله، هذا توفيق الله عز وجل، قدر لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، فساقه الله لهذا المكان ثم لهذا الماء في نفس التوقيت الذي فيه هاتان المرأتان أو الفتاتان، لكي يسمع منهما هذا الحوار ثم يقوم بالسقيا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. ماذا قال؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إليك يا رب، لا عائل ولا مورث ولا أهل ولا شيء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، امرأة فيها صفات المرأة المؤمنة والحياء من الإيمان، إذن ليس معنى أنها خرجت من البيت أنها تفتح عينها ككثير من النساء، بعض النساء إذا خرجت من البيت خلاص تصير رجلا بل وحشا كافرا، الله المستعان، خلاص أنياب ومخالب وأعوذ بالله من غضب الله، هذه ليست امرأة، هذه وحش، هذه لا تعاشر، هذه يشترى بعدها بالمال لا يشترى قربها بالمال، هذه مش تتقدم لها بطباق حتى تتزوجها، هذه يعطيها فلوس حتى تبعد عنك، كلها خذ روح، بعدك راحة مش قربك راحة. ولذلك من تزوج هذا الصنف تجعله يعيش في نكد وهم وغم مستمر، تزوج وحش، أعوذ بالله، أنت رجل خشن تريد امرأة ناعمة، امرأة رقيقة، حتى يعوض خشونتك برقتها ويعوض رقتها بخشونتك، هي تريد الخشونة وأنت تريد الرقة، لكن نحن ماذا نصنع؟ نحلق لحانا لنصير أيضا، الله المستعان، فنجعل الرجل هو الرقيق، والله عليك كيف تضع وجهك في وجه امرأتك وأنت ناعم مثلها تماما؟ هي تريدك خشنا، تريد رجلا، ما تريد امرأة، تريد رجلا تعاشره، رجل فيه خشونة فيه رجولة، وأنت تريد الرقة والنعومة، كذلك لهذا يحصل التوازن، أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، الرجال للنساء والنساء للرجال. إذن هنا تتمة الفائدة من القصة أن هاتين الفتاتين اللتان خرجتا لضرورة لم يخالطا الرجال، هذه واحدة، لم يفقدا حياءهما، إذن هي خرجت لكنها مضطرة، فما زالت تحتفظ بأنوثتها وحيائها، فجاءت إحداهما تمشي على إحياء، ولما وجدتا من يقوم عنهما بالعمل وكلته في ذلك، بل وجاءت إحداهما بعد ذكر ذلك لوالدهما حتى يطلبه الوالد ليعطيه الأجر، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فدل الله سبحانه وتعالى نبيه موسى ورسوله موسى عليه السلام إلى أسرة طيبة صالحة، هذا الرجل النبي الكريم الصالح الصابر المحتسب الذي صبر على كثير من الأذى، يذهب إلى بيت هذا الرجل الصالح وقص عليه القصص وطمأنه الرجل، ثم هذه الفتاة التي لا تريد الخروج من البيت قالت يا أبت استأجره، هي التي أشارت على والدها بأن يستأجر هذا الرجل الطيب القوي الأمين، وجدت فيه صفتين قلما تجتمعان في شخص، القوة في أداء العمل والإتقان للعمل، والشيء الثاني وهو أهم الأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن هل هي حريصة على الخروج؟ الآن إذا قلت لكثير من النساء اجلسنا في البيت، لماذا نقر في البيت؟ لماذا نحن نريد أن نشارك في المجتمع وفي الحياة وكذا؟ سبحان الله، وربنا جعلك بدون عمل، عملك في البيت هذا تعتبرينه بطالة؟ سبحان الله، مثلها ومثل من يقول قولها هذا إن المرأة معطلة كمثل رجل غبي دخل مصنعا كبيرا وفيه آلات وعمال وناس تتحرك وتذهب وتجيء وحركة وصابر ووارد، ثم نظر فوجد مكانا ضخما جدا وعلى بابه رجل قاعد وبيده دفتر، داخل خارج صابر وارد، فقط جالس، قال سبحان الله كل هؤلاء يعملون هذا معطل، ما هذا الغباء، لماذا تعطلون هذا الرجل عن العمل؟ فالعاقل اللبيب يقول له لولا هذا لفسد المصنع كله، هذا أمين مخزن هذا المكان، هذا الذي يحفظ كل شيء في هذا المصنع، هذا الذي يحفظ الخامة قبل تصنيعها ثم هو يحفظها بعد إنتاجها منتجا، ولولا ذلك لضاع كل شيء. وكذلك نقول في المرأة التي في البيت، لا نقول إن المرأة هي التي تكون عندنا نصف مجتمعنا كما يقول الكفار، بل نقول إن المرأة عندنا هي أمينة مخزن المجتمع كله، فكل رجال المجتمع وإناثه من أين سيخرجون؟ من تحت يد هذه المرأة، هي الحفيظة بإذن الله على الجيل القادم بأسره، إن هذه المرأة جعل الله لها دورا عظيما، الرجل يخرج ويترك ذريته من بعده، من يحفظها؟ من يحفظ له ذريته من الانحراف والضياع؟ من يحافظ له على ماله؟ من يحافظ له على أولاده؟ من يربي له هؤلاء الأولاد تربية سليمة؟ إن المرأة عندنا نقولها بملء الفم هي المجتمع كله وليست نصف المجتمع كما يقول الكفار. لماذا؟ لأنها هي التي تربي لنا الجيل القادم رجاله ونساءه. إذن هي عندنا المجتمع كله وليست نصف المجتمع. كما قال القائل: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت ماذا؟ شعبا كاملا برجال ونساء، أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم هي التي تخرج الشعب الجيل القادم بأسره، هم الشعب، رجال المستقبل ونساء المستقبل. ولذلك نحن الآن لا ينبغي لنا أن نشتكي من ضياع أولادنا وانحرافهم. هل وجدوا أحدا يربيهم؟ نحن وجدنا أمهات يربوننا. الجيل الذي بعدنا بقليل وجد جدات يربونهم. الجيل الموجود الآن لا وجد لا أمهات ولا جد، صح؟ إذن هذا الانحراف الموجود الآن له أسبابه وله دوافعه ووراءه ما وراءه من مقدمات ينبغي للعاقل اللبيب أن يفهم. إذن هذه المرأة التي تريد الآن أن تخرج لتتعلم وتريد أن تخالف سنن الله عز وجل الكونية القدرية ثم الدينية الكلمات الدينية الشرعية، نقول لها: أقرب ما تكون المرأة إلى ربها في جوف بيتها، فصلاتها في حجرتها بجوار سريرها خير لها من صلاتها في فناء دارها أو في الصالة. صلاتها بجوار السرير أفضل من صلاتها في الصالة، وصلاتها في فناء دارها خير لها من صلاتها في مسجد قومها الذي هو بجوار بيتها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن جاءت إلى المسجد فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كلما ابتعدت المرأة عن الرجال حتى في الصلاة، فيه امرأة في الصلاة ستفكر في رجل؟ هل في رجل في الصلاة سيفكر في امرأة؟ ولكن مع ذلك الشرع فيه أن المرأة التي تأتي المسجد أفضل لها أن تصلي في الصفوف الخلفية، والرجل أفضل له أن يصلي في الصفوف الأمامية. إذن لله من الحكم الكثير والكثير. هذا دين كامل يكمل بعضه بعضا، هذا دين قويم، ذلك الدين القيم، وذلك دين القيمة، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما إذا كانت المرأة تريد أن تتعلم أمور دينها فعليها أن تفعل ذلك دون أن تخرج من بيتها. لماذا تخرج؟ ما هو الواجب على المرأة وما هو المستحب في تعلم أمور الدين؟ يجب عليها أن تتعلم ما لا تستطيع أن تؤدي الفرائض والواجبات إلا به فقط، وما زاد على ذلك فهو مستحب. فإن استطاعت أن تفعل هذا المستحب دون أن تخالف بالخروج فبها ونعمة، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وغاية ما يجب عليها في ذلك الحين أنها تصلح نفسها وتسعى في رضا زوجها وإصلاح أولادها، وعندها فإنها ستفتح لها أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت. إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت بعلها وصامت شهرها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فنقول للأخت السائلة: إن كنت تريدين رضا الله والجنة فرضا الله في رضا الزوج وطاعته، ورضا الله في تربيتك لأولادك قبل أن تفكري في تعليم غير أولادك. لا، ليسنا والله نستطيع أن نقوم بتعليم أولادنا. وصدق بعض من قال لما قيل له إن الأحزاب وكذا، قال: أحزاب ماذا وجماعات ماذا؟ قال: إن بعض هذه الجماعات وصل عددها في يوم من الأيام بحسب قولهم هم إلى مليونين في بلادنا، وكان عدد سكان مصر 8 ملايين في ذلك الوقت، يعني ربع عدد السكان كانوا في تلك الجماعة. فسعت الجماعة لمناصحة نظام الحكم ومغالبة السلاطين على الكراسي، بينما لو انشغل المليونين كل واحد بإصلاح زوجه وابنه وبنته لتم إصلاح المجتمع. أنا واحد لو صلحت معي 3 إذن انتهت أصلحت مصر، ولا حاجة لنا، سيخرج من بيننا من يحكمنا بالشرع وانتهى الموضوع، ولا حاجة للمغالبة ولا للمنازعة ولا للمظاهرات ولا للاعتصامات ولا للإضرابات، ولا حاجة لنا لسلوك غير طريق الأنبياء. لكننا سلكنا الطريق الوعر الصعب الذي يخالف منهج الأنبياء، وتركنا السبيل السهل السمح الذي هو منهج الأنبياء في الإصلاح، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه في الإصلاح. إخوة الإسلام، نحن ننصح أختنا هذه الكريمة أنها تعيد ترتيب الأفكار في رأسها، ونقول لها لا شك أنك قد تأثرت بدعوات الكفار والمشركين الذين ينادون بزعمهم بتحرير المرأة، وهم إنما يقصدون تحريرها من العبودية لربها سبحانه وتعالى زعموا، وإنما في الحقيقة هم يدعونها إلى عبودية المرأة للشيطان، بل لشياطين الجن وشياطين الإنس. ولا تعلم هذه الأخت السائلة أن المرأة في بلاد الكفار تشتكي الأمرين، وأنها تتمنى أن تعذب وتكرم كما كانت المرأة من قبل. فعلينا أن نحمد الله حمدا كثيرا على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة الهداية، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نرجو من إخواني إن شاء الله في التسجيلات أن يكتبوا على هذا الشريط حكم قرار المرأة في البيت، بحيث إذا تم أو تكرر السؤال يحال على هذا الموضع، ونكون بذلك قد استغنينا عن إعادة هذا الجواب مرارا وتكرارا. يقول السائل: قرأت في كتاب عن المسجد الأقصى بعنوان المسجد الأقصى الأثير الذي لا يعرفه الكثير، أن المسجد الأقصى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بناء بعينه، وإنما كان قطعة أرض فضاء، وأن آخر بناء بني عليه قد تحطم، أو عليها على الأرض قد تحطم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فما مدى صحة ذلك الكلام، وما رأي فضيلتك في هذا الكتاب إذا كنت تعرفه؟ حقيقة أنا أحذر من كل كتاب لا نعرف كاتبه، ومن كل كاتب لم يعرفه أهل العلم، فإنه قد كثر الكتاب وكثرت الكتب حتى ملأت في الأرصفة، وفي الحقيقة هي تستحق أن تكون على الأرصفة، غالب هذه الكتب تستحق أن تكون على الرصيف، فإن مكانها الطبيعي هو الرصيف. كيف هذا؟ هذه الكتب لا عمر لها في الحقيقة، وكم خرجت كتب وكما يقال أحدثت ضجة إعلامية ثم ما لبثت أن اختفت واندثرت، ونسي الكتاب ونسي أيضا الكاتب. فأنا لا أنصح بهذه النوعية من الكتب، ولا أنصح بقراءة كتاب لا تعرف كاتبه، ولا أنصح بقراءة لكاتب لا يعرف بالعلم عند أهل العلم. هذه قاعدة عامة في كل كاتب وكتاب. أما بالنسبة لهذا الكتاب بالذات فأنا لا أذكر الآن هل رأيته أم لا، ولكن لا يعتمد على ما فيه بناء على القاعدة التي سبق ذكرها. ثم نقول: ما فائدة هذا الكلام إن كان المراد منه أن البقعة هي الطاهرة والمقدسة والمباركة؟ فالكلام صحيح، فإن الله عز وجل قال: الذي باركنا حوله. وإن كان المراد منه أن بناء قبة مسجد الصخرة جائز ومشروع فهذا غير صحيح، وإن كان المراد منه أن بناء القباب في المساجد جائز ومشروع فهذا غير صحيح، بل هو خطأ محض. وفيه ترويج للباطل. وفي الحقيقة أن ما ذكره الكاتب قد يكون صحيحا من الجهة التاريخية كما يقال، لأنه لما دخل عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس أراد أن يبني المصلى الذي يصلي فيه المسلمون، فأشار عليه كعب الأحبار بأن يتخذ المصلى قبالة الصخرة، فقال غلبتك يهوديتك. هنا أنت عمر رضي الله عنه صحيله، صحيح أنت مسلم وأسلمت لكن ما زال عندك أصول يمكن أن تؤثر عليك، قال غلبتك يهوديتك. فتعظيم الصخور ليس من منهج الأنبياء، والتوحيد هو التوحيد عند كل الرسل والأنبياء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، دعوة التوحيد لكل الناس، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين. فالكتاب كما قلت لا يعتمد على ما فيه، حتى وإن كان فيه حقائق فلا يعتمد على ما في الكتاب في أي كتاب إلا إذا عرف الكاتب وكان معروفا بالعلم عند أهل العلم. لا أنصحك أن تقرأ ورقة لا يعرف من الذي كتبها أبدا، مجهولة، لا تقرأ لمجهول أبدا مهما كان. ثم إن عرف الكاتب باسمه ولم تعرف عينه فهذا عندنا ما زال مجهول العين، وإن عرف اسمه لكن لم تعرف عينه، وإن عرفت عينه ولم يعرف حاله فهذا ما زال مجهول الحال. فهذه قواعد التي يظن بعض الناس أنها عفى عليها الزمن، كم لا، هذه القواعد نحتاج إليها إلى يومنا هذا وفي كل حياتنا في كل شؤوننا، وبخاصة في المسائل العلمية. فالذين تصورون أن قواعد علم الحديث فقط من أجل الحكم على الأسانيد، هؤلاء أناس يريدون أن يقطعوا هذه الأمة عن أصولها وجذورها، فنحن لا نستغني عن هذه القواعد. فهناك إبهام، ثم هناك جهالة عين، ثم هناك جهالة حال. إبهام إذا لم يعرف من الشخص، من كاتب هذا بالكلية، هذا مبهم ما ندري من كتب هذا. ثم إذا عرف اسمه ولم تعرف عينه فهذه جهالة عين، ثم إن عرفت عينه ولم يعرف حاله فهذه جهالة حال. فلا تقرأ لا لمبهم ولا لمجهول عين ولا لمجهول حال، بل لمن ثبت له العدالة أولا الأمانة في دينه، وثانيا العلم الضبط، العلم الضبط أنه ضابط يعتمد عليه، عرف عند العلماء بأنه إنسان محقق ومدقق يدري ماذا يقول، ويعتمد عليه في هذا الباب الذي كتب فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول إذا اختلف الزوجان على المدة بين الحملين، فقالت الزوجة اجعله 4 سنوات مثلا، والزوج غير موافق على ذلك وقال لها كثيرا امتنعي عن حبوب منع الحمل وهي لا تسمع كلامه، فهل عليه شيء وماذا يصنع؟ الصواب أن يقال هل عليها شيء، بل الصواب أنها تطيعه وتسمع له، فإن هذا الأمر لا يكون أبدا من قبل الزوجة هذا بهذه الصورة التي ذكرها السائل، أنها هي التي تقرر متى تحمل ومتى لا تحمل، هذا كلام غير صحيح. ولا يجوز للمرأة أن تتعاطى وسيلة لمنع الحمل دون إذن زوجها وبعد الرجوع إلى أهل العلم بالسؤال هل هذا يجوز أو لا يجوز، لأنه لا يجوز منع الحمل إلا لأسباب مرضية أو صحية، أما إذا كان لأسباب مالية فهذا مخالف لعقيدة المسلمين الذين يحسنون الظن في ربهم سبحانه وتعالى مع أخذهم بالأسباب، فهم من جهة يأخذون بالسبب ومن جهة يحسنون الظن بالله، لا كمن يدعي أنه يحسن الظن بالله ثم هو مفرط في الأخذ بالسبب، فتجد عنده 12 عيل وهو لا يسعى على رزقه ولا يسعى للعمل، فهذا إنسان لا صلة له بالدين ولا صلة له بالشرع، والشرع بريء منه، فيضيع أولاده ويكون سببا في زيادة عدد المنحرفين في المجتمع. وفي المقابل هناك من يدعي أنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكنه يبالغ في الأخذ بالأسباب لدرجة أنه يقول واحد يكفي اثنين يكفي، وقد يعاقب كثير من هؤلاء بأن يحرمهم الله سبحانه من الولد تماما. فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يحسنوا الظن بالله مع السعي على الرزق والأخذ بالأسباب. فمن أحسن الظن بربه لابد أن يسعى كالطيور تماما، كما في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ماذا تفعل الطير؟ تجلس في أعشاشها؟ لا، تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطيور تسعى. فالإنسان يقول رزقنا ورزقهم على الله، ويجيب 12 عيل وقعد في البيت، سبحان الله، فهذا هو الدين؟ لا لا، يضيع أولاده ويتسبب في تحويل هؤلاء الأولاد إلى نشالين ومحترفين للتسول، هذا يكون سببا في تلويث المجتمع وسببا في إفساده. فلا نصيب له لا من التوكل ولا من إحسان الظن بالله، الله بريء منه ومن أمثاله. فالإنسان الذي يريد أن يكون عنده أولاد كثيرون ويريد أن يتزوج 2 و3 و4، نقول جزاك الله خير وبارك الله فيك إذا أنت قمت بالسعي على هذه الأسر مع إحسان ظنك بربك. أما أنك تتزوج 2 و3 وتضيع الجميع، تضيع النساء وتضيع الأطفال، لا والله، لا رحم الله شخصا تسبب في ضياع نسائه وفي ضياع ذريته، بل عليه ألا يضيع من يعول. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول سائل: أبي وأمي يمتلكون منزلا، هكذا قال، ولي أخ من أبي فقط، وهم جميعا يقول إنهما متوفيان أبوه وأمه، وقد كتب والدي قبل الوفاة نصف المنزل لأخي، مع العلم بأني قمت بتعمير البيت من كل الأشياء، فكان عبارة عن حوائط فقط. السؤال: هل يجوز لي الحق في أخذ مصاريف التعمير أم لا بعد تنفيذ الوصية؟ الذي كتبه والدك لابد أن يحدد نصف ماذا؟ يعني هل أنت قمت بهذه الإصلاحات في حياة والدك أم بعد وفاة والدك؟ إن كنت قد قمت بهذه الإصلاحات في حياة والدك دون أن تطلب منه جزاء ولا شكورا، وإنما كنت تعينه وتساعده وترجو بذلك وجه ربك وبر والدك، فلا ينبغي لك الآن أن تطالب بشيء قد قمت به تجاه والدك ترجو به وجه الله. خلاص، والدك أصبح هو المالك لهذا الشيء، وقال نصفه لأخيك ونصفه لك، انتهى الموضوع. أما إن كان الأمر يختلف عن ذلك بأن يكون والدك مثلا قد أقر في حياته بأنك تمتلك ما عمرته، وأن وصيته هذه إنما تتعلق بأصل البيت قبل أن تقوم أنت بتعميره، فيكون لأخيك فقط نصف الأرض ونصف ما بناه والدك، وهذا يكون بالرجوع لأهل الخبرة والاختصاص في تقسيم البيوت والعقارات، فهم سيستطيعون يقولون والله نصيبك أنت أكثر، نصيب أخيك أكثر، أنت الذي تخرج وأخوك يشيل، لا أخوك هو الذي يخرج وأنت تشيل. يعني هذا يرجع فيه لأهل الخبرة والاختصاص، ويمكن التقسيم بناء على ذلك. أما إذا كنت قد قمت بعمارة هذا بعد وفاة والدك فلا خلاف في أن ما عمرته يكون ملكا خاصا بك، وأن وصية والدك من أن البيت يقسم نصفين، نصف لك ونصف لأخيك، أن هذا يكون خاصا بما تركه الوالد فقط، والله تعالى على وعلا. يقول: هل يجوز لي الحق، انتهى السؤال، ما رأيكم في الشيخ الحبيب علي زين العابدين الجعفري، وهو الجسري، الجسري علي زين العابدين الجسري، وهو من اليمن؟ أنا لا أعرفه، لا أعرف من الشخص المسؤول عنه، وهذا لا ينفي أنه قد يكون رجلا معروفا بالعلم وبالسلفية عند غيري، لكن أنا لا أعرفه، أنا لا أعرفه، يعني هذا لا يلزم منه الطعن فيه، فأنا لا أعرف الرجل لا بجرح ولا بتعديل. يقول: قمت بتغسيل ميت وبعد الغسل لم أتوضأ أو أغتسل، وصليت عليه الجنازة إماما على وضوئي السابق، فما الحكم؟ الذي أستحضره في هذه المسألة أن الحديث صحيح. أولا، الذي هو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث فيما أذكر الآن أيضا وأستحضر عند جماهير العلماء محمول على الندب لا على الوجوب، وبالتالي فالذي أظن والله تعالى أعلى وأعلم أن صلاتك صحيحة، إلا في حالة واحدة، لو أنك أثناء غسل هذا الميت مسست عورته مباشرة دون حائل، مسست قبله أو دبره بيدك مباشرة دون حائل، فعندها يكون وضوءك قد انتقض وكان يلزمك الوضوء. ومع ذلك أقول إن ما فعلته لا يقدح في صحة صلاتك في ذلك الوقت، لأنك ما كان عندك حتى وقت تسأل، وعملت بحسب علمك، وبنيت على الأصل أن الأصل والبراءة الأصلية عدم انتقاض وضوئك السابق، فبنيت على الأصل والبراءة الأصلية، فصلاتك إن شاء الله في ذلك الوقت صحيحة ووضوءك صحيح أيضا. أما بعد أن سمعت مني هذا التفصيل فيلزمك العمل بما بلغك من العلم من الآن فصاعدا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أجلس مع زميل نصراني فإذا عطست قلت الحمد لله، قال لي يرحمكم الله، فماذا أرد عليه ولا يوجد مسلمون معنا في الغرفة؟ وشكرا لكم ولك ولإخواننا جميعا. هذا الذي يسأل السائل عنه قد حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قريب منه. كيف؟ كان اليهود يعرفون أن الله يستجيب دعاءه صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يتعمدون أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس يتعمد الجلوس بحضرته ويعطسون ويحمدون الله عز وجل من أجل أن يقول لهم ماذا؟ يرحمكم الله. فلم يكن يقول لهم يرحمكم الله، إنما كان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، لأنه إذا هداهم أصلح بالهم، يدعو لهم بالإيش؟ بالهداية، لأن الرحمة خاصة بالموحدين وهم ليسوا موحدين. فهذا الرجل الذي قال لك يرحمكم الله لا إشكال أبدا أن ترد عليه قائلا يهديكم الله ويصلح بالكم، فتدعو له بماذا؟ تدعو له بالهداية، والله تعالى أعلم. يقول: ما هو الفرق بين لفظتي أركان الإسلام وأركان الإيمان وبين أركان الإيمان وشعب الإيمان؟ لا شك أن أركان الإسلام هي الشهادتان والصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان، وأما أركان الإيمان فهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. ومنه يتضح لك أن الإيمان إنما أصله في القلب، وأن الإسلام إنما أصله الظاهر، فالإسلام أصله الظاهر وكماله القلب، والإيمان أصله القلب وكماله الظاهر، فهذا هو الفرق بين الأمرين. وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان ولا بد، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام ولا بد. أما الفرق بين أركان الإيمان وشعب الإيمان، فأركان الإيمان هي أصله القلب، كما سمعت أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، وكل هذه أمور عقدية تتعلق بالقلب. وأما شعب الإيمان فهي الإيمان كله، بما فيه الأصل وبما فيه الفرع، وبالتالي فإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، والحياء أيضا من الإيمان، وكل ما هو من الدين من الطاعات داخل في شعب الإيمان. أما أركانه فهي أصله الأصيل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ما الفرق بين الحج والعمرة؟